السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، لكل شيء عنوان أو اسم أو شعار، حتى أي دائرة حكومية أو شركة لها شعار. هذا الشعار يعبر عن حقيقة هذه الدائرة أو هذا المسمى. وسبحان الله، عندما نتفكر في شعار العبادات، شعار الحج، تجد أن هذا الشعار له شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، قال: فإنها شعار الحج. التلبية هي شعار الحج، ما دامت أنها هي شعار الحج فهي تكشف لنا عن حقيقة الحج وروحه ومقصوده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج في حقيقته ماذا؟ الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم من شدة شوقهم لله تعالى، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن الله تعالى دعانا لبيته فقلنا لبيك اللهم لبيك. ولهذا هذه التلبية تكشف لنا أن الحج في حقيقته دعوة كريمة من رب كريم لعباده أن يزوروا بيته. ولهذا الحج في حقيقته محبة لله وشوق للقاء الله. الله تعالى يعلم ما في قلوب المحبين من الشوق للقائه، وأن لنا أن نزور ربنا جل وعلا وهو على عرشه فوق سماواته سبحانه جل وعلا. فالله تعالى جبر خواطر المحبين فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام ودعانا لزيارته، ومن زاره فكأنما زار الله جل وعلا، كما روي في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، دعاهم فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وسألوه فأعطاهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في مقصود الحج: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. قال: ولهذا إذا خرج أحدهم فنفسه لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. هذه التلبية الإخوة هي شعار الحج، هي نفس الحاج في طريقه إلى ربه جل وعلا. ولهذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج، كيف يكون الحاج أفضل الحجيج عند الله جل وعلا، تأمل ما ذكر اجتهادا في الوقوف بعرفة أو في الطواف أو في المناسك العظيمة، بل قال: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة إراقة دماء الهدايا. العج بالتلبية رفع الصوت بها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم إذا بلغوا الروحاء، يعني منطقة قريبة من المدينة في طريقهم إلى مكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في طريقه إلى مكة، قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام مارا بهذا الوادي، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية يصرخ بها صراخا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، أمرها عظيم. هذه التلبية هي شعار الحج، ولبى النبيون عليهم الصلاة والسلام بها وهم يسيرون إلى بيت الله تعالى. عندما تلبي وأنت في طريقك إلى بيت الله، ما الذي يحدث من حولك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. الله أكبر، تخيل الحجر والشجر والجبال كلها تلبي معك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا أنت تلبي دعوة الله، فكل ما حولك يلبي معك، والدال على الخير كفاعله. إذن لك من الأجور بعدد تلبية المخلوقات من حولك. الله أكبر. وجاء عن كعب رحمه الله وروي مرفوعا أنه قال: ما من ملب يلبي إلا بشر، قيل بماذا؟ قال: بالجنة. الله أكبر، كلما لبيت قلت لبيك اللهم لبيك بشرك الله بالجنة. في عظيم الإخوة، هذه التلبية لخصها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنهما، وهو الذي روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن رواية. قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذه خلاصة التلبية، التوحيد لله جل وعلا. تأمل هذه الكلمة، لها سر لطيف في اللغة العربية. إيش معنى لبيك؟ يعني كلمة لبيك مأخوذة من أي كلمة؟ إذا أردت أن تبحث عنها في المعجم في اللغة العربية تعيدها إلى أصلها الثلاثي، ترجع إلى مادة ماذا؟ لب، يعني لا ب ب، لب من اللب، تقول لب الثمرة، لب الجوزة، لب التفاح، هو خالصها وأصلها. يعني التلبية هي خالص الشيء وأصله اللب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول الخالصة من الشهوات والشبهات، هذا العقل الخالص من القلب، الخالص من الشهوات، أقرب إلى التفكر والتذكر. وهكذا لب الشيء، خالص الشيء، وأيضا خالص الشيء ولبه يكون ملازما للثمرة في داخلها، بخلاف القشر. القشر قد تأخذه وتلقيه، لكن اللب يكون ملازما للثمرة. وهكذا التلبية إجابة لازمة، إجابة بعد إجابة لازمة. لذلك يقال في اللغة: ألب الرجل بالمكان إذا لزم المكان. وأيضا من معاني الخلوص الصفاء، يعني الشيء الخالص يكون صافيا، يخرج من بطونه لبنا خالصا سائغا للشاربين، صافي، لبن خالص صافي. وكذلك هذه التلبية تلبية صافية من قلب محب. المحبة عندما تكون في أرقى صورها تكون محبة صافية، وكذلك يقال في اللغة امرأة لب لولدها، يعني محبة لولدها. سبحان الله، هذه معاني عجيبة كلها موجودة في التلبية لله جل وعلا. فكأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، تقول يا رب أجبتك إجابة لازمة، إجابة لازمة في كل حياتي، كل حياتي تتحول إلى تلبية خالصة لله. ولذلك الذي يلبي حقا من قلبه ما يمكن أن يضيع صلاة بعد ذلك إذا رجع من حجه. كيف أنت تلبي دعوة الله، تسافر إلى بيته في هذه المسافات الشاسعة البعيدة، ثم بعد ذلك تسمع داعي الله تعالى من بيت الله يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ثم لا تلبي؟ إذن هذه تلبية فيها شيء من الكدر وعدم الصدق. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن رجلا كان يحج كل سنة مشيا على الأقدام، يعني مبالغة في التعبد لله، فكان يمشي على قدميه إلى الحج من بلده في كل سنة، ما يترك الحج مشيا على الأقدام. في ليلة من الليالي وهو نائم، أمه نادته قالت يا فلان أريد كأس ماء، أنا عطشان أريد كأس ماء. فلان غلبه النوم والنعاس، يسمع صوتها فتظاهر أنه نائم، ما أجابها، ثم تذكر حجاته التي حجها، فقال لنفسه كيف أنا أمشي على قدمي كل سنة إلى الحج هذه المسافات البعيدة، ثم أمي تطلب مني كأس ماء ما أمشي إليها؟ فيا ترى ما الذي جعلني أمشي هذه المسافات الطويلة؟ فكأنه علم أن خروجه كان فيه دخل، كان فيه نية لغير الله. لو كانت نية صالحة لا أجاب دعوة أمه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف أنت تلبي دعوة الله تعالى ثم لا تلبي دعوة أمك؟ والله أمرك ببرها والإحسان إليها غاية البر. فعلم أنه إنما يخرج إلى الحج لرؤية الناس. فالتلبية الحقيقية هي التلبية الدائمة في الحياة. ولذلك تأملوا كيف أن الصحابيات رضي الله عنهن لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن، يعني أسفل ثيابهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. تلبية مباشرة، ما قلنا حتى نقتنع بالحجاب ولا حتى نرجع إلى بيوتنا ونتحجب، لا، مباشرة. هذه التلبية التي يريدها الله منا، تلبية لازمة في الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تلبية خالصة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما يسمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقوم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان مقابل المسجد النبوي فيه 600 أو فيه نخل كثير وماء عذب. قال يا رسول الله أشهدك أنه صدقة لله ورسوله. تلبية مباشرة. وهكذا المسلم يلبي دعوة الله كلما سمع الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أهله يكون في مهنة أهله، من تواضع صلى الله عليه وسلم يخدم أهله، فإذا نودي للصلاة قام إليها. وفي رواية لما روى هذا الحديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال لا والله ما قالت قام، وإنما قالت وثب إلى الصلاة. شوف كيف تلبية مباشرة. هكذا التلبية هذه إذا تحققنا بها في حياتنا حقا نكون عبادا مخلصين لله، مخلصين لله وحده جل وعلا، لبيك اللهم لبيك. وتأمل كيف هذه التلبية في الحج في أعلى صور التوحيد والإخلاص لله، تلبية صافية. حتى الحاج إذا خرج إلى الحج يغتسل، هذا من تمام الصفاء، كما أن الذي يلبي دعوة الله في المسجد يتوضأ فتخرج سيئات من أعضائه. ولما كانت الإجابة في الحج إجابة عظيمة إلى بيت الله في الأرض، تكون البداية عظيمة بالغسل، كأن هذا الغسل يطهر الحاج من كل السيئات، يستشعر أنه في غاية الصفاء ويتطيب ويلبس لباس الصفاء، لباس الإحرام الذي يشبه الكفن، فيشعر بتمام الإخلاص والصفاء في حياته، أنه ما يريد شيئا من الدنيا، زاهدا فيها راغبا في الآخرة. ثم تم في هذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، ليس فيها ضمير يعود إلى نفسك، ما تقول ألبي لله أو لبيت لله، لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل بأسلوب المخاطب، تستشعر حقا أن الله تعالى دعاك وأنت تجيبه الآن، تستشعر أنك كأنك تسمع دعوة الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتقول لبيك اللهم لبيك، إجابة لازمة، إجابة خالصة من قلب خالص لله، إجابة من قلب محب لله، إجابة في أعلى درجات الصفاء لله. ثم تأمل كيف أن الحجاج يذهبون في اليوم الثامن إلى منى، يستعدون، هذا من تمام الصفاء والإخلاص قبل الدخول على الملك، قبل الموعد العظيم مع رب العالمين بعرفات، يأتون في اليوم الثامن إلى منى في حرم الله يلبون، ما عندهم عمل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في صباح يوم عرفة الفجر وهو بمنى، ما له عمل إلا التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا يلبي ويلبي. ثم في اليوم التاسع يأتي الوافدون على الله يقفون بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك في يوم عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر حتى يتفرغ للدعاء، وقام بعد ذلك يدعو الله إلى المغرب. وتأمل عرفة هي أعظم موقف في الحج، الحج عرفة، ومع ذلك هي خارج حدود الحرم، يعني هنا عرفة ثم تأتي مزدلفة ثم منى ثم الكعبة. الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، وعرفة بابه. انظر إلى جمال هذه التلبية، تلبية حقا في أعلى صور الإخلاص والافتقار إلى الله. يعني ممكن تلبية الصغرى هي العمرة، يذهب مباشرة إلى الكعبة يطوف ويسعى ويتحلل انتهى، لكن الحج تلبية العظمى، ما يأتي مباشرة إلى البيت. نعم في البداية يأتي طواف القدوم أو طواف العمرة من أراد أن يتمتع، وهذا من تمام الأدب مع الله، يأتي يحيي الله مثل تحية المسجد، تدخل المسجد ما تبدأ بصلاة الفريضة، إن كنت من السابقين المبكرين تأتي تصلي تحية المسجد، تبدأ بالصلاة مع أن الصلاة هي المقصود، فكذلك هنا تبدأ بالقدوم مع أن البيت هو المقصود في نهاية هذه الرحلة، لكن كأنه تحية، ثم يسعى سعي الحج المفرد والقارن ويبقيان على تلبيتهما. ففي اليوم التاسع تأمل كيف عرف خارج حدود الحرم لأنها هي الباب، انظر إلى جمال هذه التلبية. فيقف الوافدون بعرفات عند عتبة باب الملك، هكذا حال الحاج بعرفة، كأنه واقف عند عتبة الباب يطرق باب الملك من الظهر إلى المغرب يدعو الله تعالى بأحب الكلمات إليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ظنك بالرب الكريم الرحمن؟ وهو يرى عباده يقتربون إليه، وكذلك عباده في سائر الأقطار والأمصار في يوم عرفة يصومونه ويدعون الله تعالى. ما ظنك بالكريم المنان؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أردنا إلا مغفرته سبحانه ورحمته. لهذا يقول لملائكته، يباهي بالحجيج الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. والتلبية لا تنقطع وأنت بأرض عرفة، مع التهليل والدعاء تلبي لله جل وعلا. حالك حال المسكين الفقير الذي يقف عند عتبة الباب ثم يفتح له بعد غروب الشمس فتزدلف، تدخل مزدلفة، والازدلاف والاقتراب. النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى الفجر ثم قام صلى الفجر ودعا الله تعالى. هذا الدعاء فيه أدب العبودية، وإلا ليس من الأدب أنك خارج الحرم خارج القصر تلح على الملك أن يفتح لك، فإذا فتح لك نسيت ذكره ودعاءه. فيعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى. شوف كيف هذه التلبية فيها كمال الأدب مع الله، تلبية خالصة لله. ثم من خلوص هذه التلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن دعا الله تعالى بالمزدلفة يبدأ أعمال يوم العيد، لأن تتم الوفادة على الله. فوصل إلى حرم الله، أول ما يبدأ بعمل من أعمال يوم العيد تنقطع التلبية للحاج، كما أن المعتمر إذا دخل الحرم يقطع التلبية. فانظر إلى صفاء هذه الإجابة والتلبية. أول ما يبدأ يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، كأنه يزيل العائق من طريقه، من طريق العبودية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأن هذا الرمي استعاذة عملية من الشيطان الرجيم حتى لا يشوش عليك عبادتك وفادتك على الله جل وعلا، وأنت تريد بيت الله. فترمي الجمرة بسبع حصيات معاداة للشيطان. ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، هذا من جمال هذه التلبية، أن تقدم الهدايا قبل الوفود على الملك، تطلب رضاه كما قدمت بلقيس الهدايا لسليمان، تطلب رضاه. وأيضا هذا الموقف يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما عزم على ذبح ولده، الله تعالى اختبره في خلته هل يقدم محبة الله أو محبة ولده. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكأنك تقدم محبة الله على كل محبوب. شوف إلى، شوف انظر إلى خلوص هذه التلبية والإجابة لله. ثم بعد ذلك تحلق رأسك، حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، انظر إلى شدة الصفاء، يعني حتى الزينة التي على رأسك تزيلها تذللا لله. هذا من أبلغ ما يكون في الإخلاص والصفاء والعبودية لله، وذلك كان الحلق أبلغ من التقصير. هذا من كمال العبودية وتمام الإجابة والتلبية لله. ثم تزينت بزينة الذل، ثم تفد على بيت الله، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وصلت إلى مقصودك، تطوف طواف الإفاضة، ولذلك يسمى بطواف الزيارة، هنا تتم الزيارة. هذا هو المقصود الأعظم. ما قبله مقدمات وما بعده متممات للحج. وتشرب من زمزم ضيافة من الرحمن، ثم كأن الملك يقول أنت في ضيافتي. يبقى الحجاج أيام منا يكبرون الله تعالى ويعادون الشيطان، لأن الشيطان يتربص بك الآن، يريد أن يدخل عليك ويضيع عليك الحسنات والدرجات العاليات فترميه في الجمرات الثلاث، تعادي الشيطان وتكبر الله في هذه الأيام وتبيت بها بمنى. والحجاج ضيوف الرحمن في هذه الأيام، أيام الضيافة ثلاثة وأيام منى ثلاثة، ذلك يحرم صيامها لأنهم في ضيافة الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ثم انظر إلى جمال هذه التلبية والإجابة لله تعالى، لا تملك بعد ذلك إلا قبل أن ترجع إلى بلدك أن تطوف طواف الوداع، طواف العبد المحب المودع لربه جل وعلا، ثم بعد ذلك تنصرف. هذه التلبية الحقيقية في الحج، ما أصفاها ما أجملها ما أخلصها بكل المناسك حقا، وذلك هي قائمة على توحيد الله، كما قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا البيت قائم على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك في ملكك في أسمائك وصفاتك في عبادتك، أنت المعبود الحق، أنت المعبود الحق المحبوب الحق، وحدك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأي نعمة أعظم من أن تكون من وفد الله، الله أكبر، تكون قريبا من الله. وهكذا من فاته القرب ببدنه لا يفوته القرب بقلبه، وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. وأنت في هذا الموسم العظيم المبارك موسم العشر من ذي الحجة، عندما ترى الحجيج يسارعون فتسارع إلى قيام الليل، الله تعالى أقسم بليالي هذه الأيام والفجر وليالي عشر، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، فتسارع إلى الصلوات إلى قيام الليل إلى الصدقات إلى الأضحية إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تلهج بهذا حتى يخشع قلبك تدمع عينك كأنك تلبي دعوة الله، فما تدري ربما يكون حالك أعظم من حال كثير من الحجيج. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا الصفاء هذا الإخلاص هذا التوحيد هو المطلوب هو المقصود بكل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا أنت في هذه الأيام تلبي دعوة الله تترك المعاصي والفسوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع يعني الضحى نافلة فأجره كأجر عمرة، الله أكبر. فهذا من فضل الله تعالى علينا. إذن علينا الإخوة أن نلبي دعوة الله حقا في حياتنا كلها، فما أجمل هذه التلبية التي تعلمنا حقا هذا الدرس، أننا نكون ملبين لله تعالى في كل أوقاتنا وأحوالنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، هذه تلبية دائمة في الحياة، قلبك يكون مع الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الملبين المستجيبين السابقين المقربين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، والموفق من وفقه الله والمعان من أعانه الله، نسأل الله تعالى من فضله. اللهم إنا نسألك اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.